بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، خلق فسوى وقدر فهدى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، أيها الأحبة، الحمد لله الذي وفقنا وهدانا وجعلنا مسلمين. عنوان درس اليوم: تعالوا بنا نؤمن، أو تعالوا بنا نؤمن ساعة. ما أحوج القلوب إلى أن نغذيها بمياه الإيمان، كما تغذى الشجرة وتسقى بالماء. هذا الموضوع نحتاج إليه، ولكن كثيرا في غفلة عنه، ولكن كثيرا من الناس في غفلة عنه. أيها الإخوة، لا أعتقد أنه مر زمن أو عصر مثل عصرنا هذا في شدة وطأته على قلب ابن آدم، على قلب الإنسان، وذلك أن الحياة في الأزمان الماضية كانت فيها البساطة وفيها عدم المشقة الكبيرة وعدم التكلفات وعدم كان الناس بسطاء ويعيشون على سجيتهم. ننظر يعني مثلا إلى عهد الصحابة وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما نقارن ذلك بعصرنا هذا نجد أنهم ما كانوا يتكلفون في بيوتهم ولا في ملابسهم، ولا ليس عندهم تعقيدات إدارية ولا تعقيدات سياسية ولا مشاكل اجتماعية، وما كانوا حتى يحتاجون إلى النقود، وما كانوا يحتاجون إلى دنانير والدراهم مثل ما نحتاجها الآن، لأنك الآن في كل لحظة تحتاج إلى الدراهم، وإلى لا تستطيع أن تتنفس إلا بالدراهم. كان الناس في الزمن القديم يحرق الإنسان أرضه فيأكل من زراعته، وعنده بقرات أو غنمات، وعنده حصان أو حمار، بساطة يعني، قد يعيش شهر كامل ما يحتاج يعني الدراهم، يأكل من أرضه ويشرب الحليب والتمن وكذا وكذا، كل ذلك من إنتاجه المحلي. الآن هل تستطيع أن يمضي يوم وأنت ليس في جيبك دولارات أو ريالات؟ مستحيل. الطفل يولد، نعم، فتبدأ طلباته عبر النظامية وغير النظامية والملابس والحفايض أكرمكم الله والعربات التي يلعب بها وكذا وكذا، ويحتاج الطفل ميزانية، تأخذ الهم كيف يعني تطعيمات الطفل لما تطعمه ضد الأمراض الحصبة والشلل وكذا وكذا، تأخذ الهم كيف تسجله في دائرة الجوازات أو الأحوال المدنية، وأنت لا يعني تفكر فيها واحد، تفكر في ألف شيء في نفس اللحظة، تفكر في نفس اللحظة، تريد تسدد الكهرباء، تريد تسدد أجرة الماء، أجرة الكهرباء، تريد تصلح السيارة، تريد تجدد رخصة القيادة، تريد تجدد الاستمارة، تريد يعني الإنسان أصبح قلبه موزع بين ألف مسألة ومسألة وألف حاجة وحاجة. هذا الشيء ما مر على أهل الأزمان الماضية مثله أبدا. تفضل يا أخي الترجم.
الشيخ محمد الصديق من هذه المدخل يحفظهم الله تعالى. He began by saying, in the name of Allah, the most merciful, the bestower of mercy, all praise is due to Allah, the one to whom belongs everything in the heavens and everything in the earth, and to whom belongs the current world and the hereafter, and He is the all-wise and the all-aware. He is the one who created and proportioned everything, and He is the one who decreed and guided His creation. And to Him belongs the dominion as well as the praise, and I bear witness that nothing has a right to be worshipped other than Allah, and that He is alone in that light without partners, and I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the servant and the messenger of Allah. He said to proceed, O my beloved brothers and sisters, all praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala, who has guided us to Islam and has made us from the Muslims. And the subject of this talk and this lecture tonight is, come and let us sit and believe for a while. He said, how great is the need of our heart that we nurture it and that we provide it with the nutrition that it needs to supply its iman. Just as vegetation or trees need to be watered, the heart needs that which will give it life and nutrition. He said, and so we are in dire need of the likes of this subject matter. But sadly, very many people in the times that we live in are heedless of the likes of this affair and the importance of nurturing the heart. He said, this is a time that we live in that is very difficult upon the hearts of the people. And the time that we live in is in no way like the times of the past. He said, if we look at our situation and we look at the time of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, the time of his companions, then we will see that the times that we live in are much different. And the particulars of the times that we live in and the problems of the times that we live in are much different. We didn't have the same type of political problems and the types of political issues that made life difficult upon the people. They didn't have the same type of social problem. And they didn't need the dinar and the dirham and currency like we do. To the point that the people in the past would go for a long period of time without needing to have any type of cash or any type of currency. But the people in the times that we live in, they can't go for any period of time, not even a day or a moment or a short period of time without needing some type of cash. He said the people in the past, they would live on their own livestock. They would have cows and horses and sheep and so on and so forth. And they would live off the land and they would drink from the milk and they would eat from the meat of their livestock. He said today the people are concerned with and the people are busy with so many things. They're busy with how to raise their children and what to feed their children, how to feed their children. They're busy with how to register their children with the parties and with the delegates, I mean the immigration offices and so on and so forth. He said the person is busy, he finds himself busy with the affairs of fixing the electricity in his house or fixing his building or fixing his car or fixing his home and so on and so forth. And so his heart is divided between thousands of different needs that he has, and is busied away from providing it with that which will give it life.
وأؤكد على ما سبق أن قلت على الفرق البعيد بين ما نعيشه الآن وبين ما كان يعيشه مثلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه كان الخليفة وكان يمشي كرجل عادي، وأبو بكر رضي الله عنه كان يمشي كرجل عادي بين الناس، لا يحتاج إلى حراسات مشددة ولا إلى قصور مشيدة ولا إلى دبابات تحمين ومدرعات وطائرات أبدا، كان يمشي في الأسواق كما يمشي الناس. وعمر رضي الله عنه قصته مشهورة، وهو خليفة أرسل كسرى مندوبا له إلى عمر، فوصل المدينة يبحث عن خليفة أمير المؤمنين، فتقول القصة أنه وجده نائما تحت شجرة أمير المؤمنين يحكم تقريبا يعني ربع الأرض. فقال قولته المشهورة: عدلت فأمنت فنمت. وسجلها الشاعر بقوله: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطلا وهو راعيها، أي رآه يمشي بغير حراسة ولا أسلحة، فقال قولة صدق أصبحت مثلا وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها. عدلت لم أمنت لما أقمت العدل بينهم، أي بين الناس، فنمت نوم قرير العين هانينا. هذا يعطينا مثال على الفرق البعيد بين ما نعيشه الآن من التكلفات والمشقات وبين ما كان يعيشه الصحابة رضوان الله عليهم ومن سبقهم في القرون التي قبلهم والتي عاصرتهم من الناس، وإلى عهد قريب، يعني إلى عهد قريب يعني لا يزيد عن 8 سنة كان الناس يعيشون على البساطة قبل أن تستحوذ الحضارة الغربية بأدواتها على مقدرات الناس وعلى المجتمعات، وتعقدت الأمور وقست القلوب. ولما ننظر إلى القهر السياسي وكيف أن المسلمين يتلقون من الدول الكبرى الظلم والعنصرية والقهر متمثلا في اليهود الذين احتلوا فلسطين وأذلوا أهلها وشردوهم وطردوهم من بيوتهم ومن مزارعهم وأخرجوهم وقتلوهم وفعلوا بهم الأفاعيل تحت سمع بصر الدول العظمى وحمايتها لهؤلاء اليهود الدولة المسمى إسرائيل، وزاد الطين بل الآن ما نشاهده في سوريا من ظلم الناس الذين يدعون الإسلام للمسلمين الذي لم تفعله حتى دولة إسرائيل ولا فعلت حتى ربعه مع الفلسطينيين. أمور يعني يتقطع لها قلب الإنسان لكن ليس بيده حيلة وليس بيده أي شيء يقدمه لهؤلاء المظلومين. هذه الأمور بتراكمها تعطر القلب عطرا، جعلت القلوب يعني شبه ميتة، جعلت القلوب شبه ميتة. نحن نحتاج إلى إحياء هذه القلوب، إلى إحياء هذه القلوب، نريد أن نربطها ونجدد إيمانها ويقينها بالله سبحانه وتعالى، فكيف يحصل ذلك؟ تفضل.
So the point of what we mentioned is to show that there is a great difference between how we live today and how the people lived in the past at the time of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and his companion. He said, here we have an example of the Khalifa, Umar radiallahu ta'ala anhu. Now he would walk through the marketplace and walk through the city like a normal person would walk. While he was a Khalifa, he was the ruler of all of the Muslims. He said, and likewise was the case of Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. He used to walk normally and peacefully through the city without needing to have security, without needing to have the things that people have today. He didn't have a security detail. He didn't have an enormous palace. He didn't have planes and the likes of these things that the rulers of the world would have today. He said, and the people, they would walk, and these rulers from the Khulafa, in the time of the companions, they would walk peacefully through the streets, and they would walk without anyone trying to harm them. He said, and there's a well-known story that happened with Umar radiallahu anhu, where Kisra, the leader and the ruler of Persia, had sent a representative to Umar. And he found Umar radiallahu anhu sleeping under a tree, and he said a well-known statement. He said that you have shown justice to your people, you have shown justice to the people that you rule over, and so you feel at peace, and you are able to sleep. You have shown justice to the people that you rule over, and so you feel peace, and thus you are able to sleep. He said, and so this is the great difference between the time that we live in and the time in the past. He said, until very recently, the lives of people have been very simple and very easy. He said, and over the course of the last century or so, the situation of people has become very complicated and very difficult. He said, if we look at the overcomplication of the political system and the oppression of the political system and how the disbelieving nations have put hardships upon the Muslims, like the oppression and the racism and so on and so forth that are found in these nations, like the Jews in Palestine, how they expelled the people, killed them from their land, and bankrupt and so on and so forth. We look at what is going on now in Syria, and what are they doing to the people, and how the treatment of the Syrian government is worse than what the Jews did to the Palestinians. And we look at the difficulties that have come about on account of these oppressive political systems, and the fact that there is nothing that we can do or that anyone can do about it, and that the affair has nothing to do with us and is not in our hands in any way whatsoever. He said, in the likes of these affairs, in the likes of these overcomplications that have occurred in the time that we live in, have made the hearts of the people dead. And so we need to do what it takes to bring the hearts of the people back to life. Probably.
Keep going. نعم أيها الأحبة، أقول أن قلوب الناس، قلوب المسلمين، تحتاج إلى أن تربط بخالقها سبحانه وتعالى، تحتاج إلى أن تتفكر في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، نحتاج إلى أن نستلهم المعجزات التي بعثها الله مع رسله الكرام، مع موسى، مع عيسى، مع نوح، مع محمد صلى الله عليه وسلم، نستلهمها ونستحضرها ونتخيل أنفسنا أننا كنا حاضرين فيها، لا سيما وأننا نؤمن بها إيمانا جازما لكل ما جاء من ذكر للمعجزات في القرآن الكريم. إننا نؤمن بها ربما مثل الذين شاهدوها وحضروها مع موسى ومع إبراهيم ومع نوح ومع عيسى ومع محمد صلى الله عليه وسلم. ربما نؤمن بها مثل الذين شاهدوها لأنها جاءت في كتاب معصوم لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فما الحكمة أيها الإخوة في أن الله سبحانه وتعالى أرسل الأنبياء ومعهم المعجزات، أرسل الرسل ومعهم المعجزات؟ لأن المعجزة وهي الأمر الخارق للعادة لها مفعول قوي في قلب الإنسان. ولذلك مر علي في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب قرأته لفتات، يعني حكى مثلا عن أبي سفيان رضي الله عنه قبل أن يعني يؤمن ويسلم، أنه بعد الفتح، بعد الفتح أي نعم، سولت له نفسه أبو سفيان أنه يجمع قوما ويجمع جندا يحارب بهم محمد صلى الله عليه وسلم، أي نعم، ويفكر في هذا الأمر ويقول بماذا يغلبني محمد، بماذا يغلبني محمد؟ يعني هو كان زعيما في قريش وله كلمة المسموعة وكذا وكذا. فحسب القصة النبي صلى الله عليه وسلم أبلغه الله ماذا يوسوس به أبو سفيان في صدره، ففاجع أبا سفيان وهو يوسوس بماذا يغلبنا محمد، وقال له إذن يغلبك الله، إذن يغلبك الله. فاستيقظ أبو سفيان كأنه لأول مرة يرى محمد صلى الله عليه وسلم ولأول مرة يسمع بالإسلام، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله إنني كنت في صدري أفكر ووسوس بهذا الأمر أنني أريد أن أغلبك وأتغلب عليك، فقلت يغلبك الله فعلمت أنك نبي يوحى إليه، وأصبح من خيار المؤمنين وقاتل الكفار وأبلى بلاء حسنا. وهكذا صفوان في غزوة حنين أراد وخطط أن يحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من قريش في معركتهم مع ثقيف، ونيته أن يجد الفرصة ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجد الفرصة ليغتال النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يحاول ومصر على ما عزم عليه من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فكشف الله ذلك لنبيه صلى الله عليه وسلم وعاتبه في أثناء المعركة، أي نعم، وقال له يا صفوان أنت خرجت بنية كذا وكذا لكي تغتالني. فنصح صفوان وأخبره لأن الوحي قد أبلغه بما في صدر صفوان، فما كان منه إلا أن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله يا رسول الله لقد كنت يعني أفكر في اغتيالك، أجد فرصة وأغتالك. ولعله يعني أراد ولكن منعه الله سبحانه وتعالى، فتغير قلبه صفوان في نفس اللحظة وصدق إيمانه وأصبح يقاتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وصار النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من الدنيا كلها. فهذا من أثر المعجزات في تغيير الإنسان من حالة إلى حالة، من حالة الكفر إلى حالة الإيمان. تخيل نفسك وأنت مع نوح في سفينته، وكيف أن الله أغرق الكفار وأنجى المؤمنين الذين ركبوا معه في السفينة، ووصل الماء إلى رقعهم الجبال لأول مرة في حياة الدنيا في تاريخ الدنيا. وهلك الله من في الأرض إلا من بقي في هذه السفينة. تخيل نفسك وأنت مع نوح، كيف يكون يعني قوة إيمانك ويقينك في الله سبحانه وتعالى؟ تخيل نفسك وأنت ترى إبراهيم وهو يرمى في النار بعد أن جمعوا له النار العظيمة وأججوا النار العظيمة ورموه فيها بالمنجنيق من بعد، فقال الله كوني بردا وسلاما، ويخرج إبراهيم كما كان سليما عافا. لا شك أنك سيزداد يقينك وإيمانك. تخيل نفسك وأنت مع موسى عليه السلام ومعجزاته، تخيل نفسك عندما جاء إليه بنو إسرائيل يحتكمون في رجل قد قتل ولا يعرفون من قاتله، فقال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
الشيخ حفظه الله تعالى، need to be reminded about Allah subhanahu wa ta'ala, because too many people have died. He said we need to reflect over the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. We need to reflect over the miracle that Allah subhanahu wa ta'ala sent his messengers with alayhi wa salatu wa salam. He said we need to reflect and we need to ponder when we were there, when the miracles happened. Especially because we believe in these miracles. And we believe in what they were sent. And we need to imagine, we read about the miracles of the prophets, what it would have been like to be there. And how your iman would have been affected. We need to imagine as though we were there with Musa, alayhi salatu wa salam, and Isa, Ibrahim and Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. We believe that the greatest miracle of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the Quran. Look that he came with that cannot be approached by falsehood from before or from behind him. His revelation comes one who is all wise and knowing of everything. He said, what is the wisdom of there being set with miracles if we don't benefit from them? And we see a number of examples from the life of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He said, we see the example of Abu Sufyan near the time of the Caliphate of Mecca. And he had started to assemble an army to fight the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. Started to strategize and think about how to defeat the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. He was getting whispers in his heart about assembling this army and fighting against Allah's Messenger sallallahu alayhi wa sallam. He was the leader of the people and whatever he said was listened to. So he started to get this waswasa. He started to think about fighting against the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and as he thought about defeating Muhammad, he said to himself, if you were to try to do that, Allah would defeat you. If you were to try to do that, but Allah would defeat you. This is what he said to himself, and so he managed his heart. And this was a miracle. He went to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam and he bore witness that nothing has the right to be worshipped other than Allah, and that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam was the servant, the worshipper, and the Messenger of Allah. So he told the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that I wanted to fight against you. And then I told myself that if you were to do that, then Allah would defeat you. And after that, he perfected his Islam, he fought in defense of Islam and the Muslims. We have the example of Safwan ibn Umayyah. He wanted to find the opportunity to assassinate and kill the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And he was plotting to do that in private. And he was exposed to Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam by revelation. I was sent to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, where Allah informed him of the plan, a revelation to inform him of the plans of Safwan ibn Umayyah to assassinate him. So he saw Safwan upon the battlefield and he said, Safwan, you plotted to do so and so and so and so. Safwan, you plotted to do so and so and so and so to try to assassinate me. And he told him the details of what he was plotting. So he said, I swear by Allah, Messenger of Allah, I was thinking about killing you. I was thinking about assassinating you. And Allah subhanahu wa ta'ala exposed the plan to you and he accepted the plan. He was waiting for the opportunity to kill the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And the revelation came exposing him and he accepted the plan. And he fought in defense of the plan. He said, imagine yourself with Nuh in the safina, in the ship, in the ark. Imagine that you were a believer with Nuh and that you were one of the only ones in the earth who were saved. And that the only ones who were saved were those upon that boat. And that you were there with them. Imagine how Allah subhanahu wa ta'ala drowned the kuffar. Imagine that you were there and you were looking at the water going over the tops of the mountains, the peaks of the mountains. And you saw all the people drowned except for you and those who are on the boat with you, from the believers. Imagine how your iman would be, how your certainty would follow Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine yourself that you were with Ibrahim alayhi salatu wa salam, and you saw him catapulted into the... And imagine you watched Ibrahim walk out of the fire safe and unscathed. He said, imagine yourself that you were there. He said, imagine that you were with Musa alayhi salatu wa salam, witnessing his miracle. He said, imagine that you were there when they came to Musa alayhi salatu wa salam. And they said, they were arguing about a man who was killed, and they disputed about who killed a man. And Musa told them, indeed, Allah has ordered you to slaughter a baqarah. Allah has ordered you to slaughter a cow. And he said, do you take us as fools on Musa? And he said, I seek refuge with Allah that I should be from your ignorance. Follow you, Jim.
Barakallahu fiik. المقصود يعني من قصة البقرة عندما قال الله سبحانه وتعالى بعدما تلكأ بنو إسرائيل في ذبح البقرة وسألوا عن أوصافها وعاندوا ثم بعد ذلك خضعوا وذبحوا البقرة ومنتظرين من موسى ماذا يفعل بالبقرة وما علاقتها بهذا القتيل وهم طلبوا منه أن يحدد لهم من الذي قتله قال الله سبحانه وتعالى فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون فأخذ موسى عليه السلام ببعض لحم البقرة بفخذها أو كذا وضرب به القتيل فقام حيا يتكلم فسألوه من قتلك قال قتلني فلان يعني أشار إلى قريب له قيل ابن أخ له وقيل ابن عم يريد أن يرث ماله فاستعجل قتله فتخيل نفسك أخي المسلم أنك حاضر هذا المشهد وأنت ترى قتيلا يضرب بلحم البقرة فيعني تعود إليه الحياة وجميع الحواس والكلام والعقل كل شيء ألا يزيد هذا في قوة إيمانك؟ بلى والله وغير ذلك من القصص التي سنشير إلى بعضها لكننا مشكلتنا أننا لا نتدبر القرآن نقرأ القرآن بغير تدبر نقرأ القرآن بغير تدبر وكثير من الناس هجروا القرآن وكثير من الناس لا يعرفون قراءة كتاب الله إلا في رمضان ويقرؤونه بغاية العجلة حرصا على ختم المصحف في يعني شهر رمضان بغير تدبر. الله سبحانه وتعالى قال أفلا يتدبرون القرآن، ما قال نعم يعني مجرد يعني تلاوة، أو قال يتلونه حق تلاوته يعني بتدبر. فها مثلا عندك سورة البقرة ذكر الله فيها معجزات، معجزات أي نعم كلها تدل، كلها من جنس إحياء الموتى، كلها من جنس إحياء الموتى أمام الناس. أنت لما تتدبر هذه القصص التي قصها الله علينا لابد أن تستحضر أنك حاضر ذلك المشهد، فتزداد يعني يزيد إيمانك بالله ويقينك بالله سبحانه وتعالى، وأنه على كل شيء قدير، وأنه سبحانه وتعالى هو المدبر لهذا الكون، وأنه لا حد لقدرته ولا حد لعلمه ولا حد لحكمته سبحانه وتعالى. هذا يا إخواني يزيد الإيمان. ذكر الله في سورة البقرة أيضا آية أخرى من جنس إحياء الموتى، قال تعالى وإذ قلتم يا موسى أي بنو إسرائيل قالوا لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، طلبوا من موسى أن يروا ربهم جهارا نهارا يروا ذاته سبحانه وتعالى. وهذا من سوء أدبهم وقاحتهم وتجرؤهم على نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. قال المفسرون عندما طلبوا هذا الطلب عاقبهم الله لتعنتهم وأنزل عليهم نارا أحرقتهم وأماتتهم جميعا وهم ألوف، أي نعم أماتتهم جميعا. قال تعالى فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، هكذا رأوها فقتلتهم. ثم بعثناكم، ثم اقتضت يعني حكمة الله أن يحييهم وهو على كل شيء قدير، فبعثهم أحياء ليستكملوا أعمارهم، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. نعم الواجب أن هؤلاء القوم الذين حصلت لهم هذه القصة أن يصبحوا في غاية الإيمان وفي غاية الطاعة، لكنهم قوم معاندون. ولكن أنت أيها المسلم تؤمن بهذا الكلام غاية الإيمان، لكنك لا تتخيله ولا يعني تستفيد منه من الناحية الإيمانية. فتخيل يا أخي أنك رأيت هذا المشهد، أناس الله ينزل عليهم صاعقة ويموتون كلهم وبعد ذلك تعود إليهم الحياة ويعودون إلى هذه الدنيا، أليس هذا يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى؟ بلى والله. قصة أخرى وأيضا في سورة البقرة من جنس إحياء الموتى، قال سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، هؤلاء أهل بلدة نزل في بلدهم وباء كالطاعون مثلا فهربوا وفروا من بلدهم خوفا من الموت، فما رضي الله منهم هذا الفعل فقال لهم الله موتوا، يعني قدر الله عليهم الموت فماتوا، هم هاربون من الموت فأوقعه الله بهم عقوبة لهم وهم ألوف. نعم قال خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. تخيل هذا المشهد وهو صدق وحق لا شك، لأنه وارد في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، والذي يجب الإيمان بكل كلمة منه وبكل حرف منه، ومن أنكر كلمة أو حرفا فقد كفر. فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، ثم أحياهم. انظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، أمور تقوي الإيمان وتجدد الإيمان ومعجزات. ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. تفضل ترجم يا أخي.
الشيخ حفظه الله تعالى، مثلا صور intended by the story of Surah Al-Baqarah, where Musa عليه الصلاة والسلام told the people to slaughter the Baqarah of the cow. Then they asked for the description of its qualities and its color and so on and so forth, and they were obstinate against the order of Allah's messenger Musa عليه الصلاة والسلام. Then they ended up slaughtering the cow. So they were wondering, what is the connection of this cow with this person who has been killed? Allah subhanahu wa ta'ala, he said that as such, does Allah resurrect the dead? Does Allah resuscitate the dead? Bring the dead back to life? He said, what happened is that Musa took some of the meat from the Baqarah and he struck the person who was murdered. The person immediately stood up and he spoke, and he pointed to a relative. He said, this man or this person has killed me. He said, and there was a nephew or a near relative like that, as is mentioned by some of the scholars of Tafsir. And he said, this man has killed me. He said, imagine yourself that you were there and you saw this man who was murdered stand up and speak and expose this man who killed him, who was trying to take money from him, and he killed him so that he could get his inheritance so that he can get the inheritance money. And imagine yourself that you were there and you saw this man speak. He said, and there are many other stories, and we want to mention some of them that are as amazing as this. But our problem is that we don't contemplate the Quran, and we read the Quran without thinking about it and contemplating over it. And many people have abandoned the Quran and don't read it, and don't think about it, and don't contemplate over it. And they don't read the Quran except in Ramadan. And when they read the Quran in Ramadan, they only read the Quran to finish it, and they don't contemplate over it and think about it. He said, Allah said in the Quran, do they not contemplate over the Quran, or they're sealed over their heart? And he said, likewise, Allah mentioned about those who recite the Quran, they recite and they follow it with the truth. They follow with the true following and recite it with the true recitation. He said, look at these stories in Surah Al-Baqarah. All of them are about resurrecting the dead. Imagine that you saw what happened. You saw that this person, that he was brought back to life. He said, imagine the effect that would have upon your faith, the effect that would have upon your certainty about Allah, and how you would increase in your understanding that Allah has power to do everything, and that Allah is the one who is in control and in charge of everything, that there is no limit to his power, and that there is no limit to his knowledge, subhanahu wa ta'ala. But also, we find the story of Surah Al-Baqarah 1. Allah subhanahu wa ta'ala, he said, I remember when he said, even to Bani Israel, O Musa, we will never believe in you until we see Allah in the open, until we directly see Allah subhanahu wa ta'ala. He said, so they request for Musa to be able to see Allah. This is from their ill manners and their audacity against Allah's prophet Musa alayhi salatu wa salam. So Allah subhanahu wa ta'ala, he said, so you were seized by a screaming torment. You were seized by a roaring torment or a screaming torment. He said, the sound of the captivity, he said that it was a fire that was sent against them, that was unleashed against them, that descended upon them and annihilated and destroyed them. And then Allah subhanahu wa ta'ala, he said, and then we resurrected you after you had died so that you could be grateful to Allah, thankful to Allah. So it was mandatory for these people after themselves experiencing this, that Allah killed them and then brought them back to life so that they should increase in belief, but they were stubborn and ignorant people. He said, but when you read the life of the story, you don't really imagine it. You don't really imagine it like you should. You don't think about it like you should. He said, imagine that you were there and that you witnessed it. That they said what they said in our back, and then Allah subhanahu wa ta'ala put this punishment upon them. Then they were all laying there dead. Then Allah subhanahu wa ta'ala after that brought them all back to life. And also we find in Baqarah, we find another story of the dead people. Allah subhanahu wa ta'ala means that have you not looked at the story of those who left from their home? Or they were afraid of death. And Allah subhanahu wa ta'ala, he said to them, die. Meaning they were running from death. They were leaving their homes. They were afraid of a plague. They were afraid of death catching up to them. So they fled from their homes. They fled from their land. They escaped death. But Allah subhanahu wa ta'ala caused death to descend upon them. And Allah said, all of you die. And then Allah resurrected them. Then imagine this. Well, you know that this is true. Imagine this happening. When people are leaving, they run from death, and Allah subhanahu wa ta'ala, as they're in the road, Allah causes them to die. Then he brings them back to life. Then imagine this as though you know it's the truth, and you know that it's the truth. And you know that everything that is in the book of Allah subhanahu wa ta'ala is the truth. And if you just take a letter from the book of Allah, and it is believed, and then Allah subhanahu wa ta'ala said, indeed Allah subhanahu wa ta'ala is the possessor of tremendous bounty over the creation of the majority of mankind in that moment. Follow your shirk. Okay,
then. نعم أيها الأخوة ينطقنا تدبر كتاب الله الذي هو في نفسه المعجزة العظمى لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم المعجزة الخالدة على مر الزمان. إذا كانت المعجزات وقتية تنتهي في لحظات فإن هذه المعجزة خالدة حتى تقوم الساعة. لكن نحن لا نعرف قيمة هذا الكتاب العظيم. هذا الكتاب يقول الشافعي في سورة من أكثر سوره وهي سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. سورة العصر 4 آيات. فكيف وقد تفضل الله بكتاب 30 جزءا يقرأ الناس فيه شهرا كاملا في رمضان ولا يكادون يختمونه أليست هذه نعمة عظمى؟ أليست هذه نعمة أفضل من الأموال ومن الذهب ومن الفضة ومن البساتين ومن النساء ومن كل شيء أنعم الله به علينا؟ والله إن نعمة القرآن إنها أفضل من جميع هذه النعم. والله نعم أيها الأخوة، بهذا القرآن وفي شأن إحياء الموتى، هل تدبرنا قصة عزير؟ أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، مر على مدينة بلدة ليس فيها أحد، خربة خاوية على عروشها، يعني كناية أن البيوت جاءها الدمار والأشجار يبست وخالية من أي أمر من أمور الحياة. قال: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، يعني استصعب قضية البعث. وكيف يعني هذه القبور تبعث، وكيف هذه يعني أهل هذه البلدة يبعثون وكيف. نعم قال عنا يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام، 100 عام كاملة، ثم بعثه أحياه بعدما أماته. قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. ظن نفسه أن هذه 100 سنة إنما هو يعني نام يعني يوم أو نصف يوم.
نعم شيخ، نأسف لهذا الانقطاع ونواصل. ظن نفسه أنه نام يوما أو نصف يوم. قال الله له بل لبثت 100 عام وأنت ميت. ثم قال الله له مبينا ما قدرته الهائلة: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه ماؤه وزاده 100 سنة ما تغير مريا فاز فرش. وانظر إلى حمارك،
شوف العكس، الطعام ما تغير والحمار حماره أصبح عظاما هيكلا عظميا متناثرة عظامه. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، الآن نحن نعتبر به. وانظر إلى العظام كيف ننشزها، معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى أرى هذا الرجل الذي يقال أنه عزير كيف عملية إحياء الموتى في الحمار، فجعلت عظام الحمار بدل أن كانت متناثرة على الأرض ترتفع وتترتب ويعلو بعضها بعضا ويربط الله بينها بالعصب ثم بعد ذلك يكسوها لحما. وعزير ينظر كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له وقد كان يقول أن يحيي هذه الله بعد موتها، فلما رأى عملية إحياء الموتى من الله العلي القدير القوي الحكيم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. نرجف ذلك بقصة طيور إبراهيم عليه السلام. قال تعالى في نفس السورة سورة البقرة آية 260: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن يا إبراهيم، هل عندك شك؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، لأن اليقين ترك. المهم قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هو مؤمن ويؤمن بالبعث بعد الموت، ولكن يريد أن يزداد إيمانه ويريد أن يرى ذلك بأم عينيه. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ 4 من الطير، 4 يعني عصافير مثل السمان، فصرهن إليك يعني ضمهن إليك وقطع رؤوسهن واذبحهن وقطع أجزاءهن قطع أعضاءهن هذه الطيور وفرقها نعم على رؤوس الجبال، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. هذا العصفور مثلا يجعل مثلا رجل منه على هذا الجبل ورجل على الجبل الآخر وجناح على هذا الجبل وجناح على الجبل الآخر وهكذا الطائر الثاني والثالث والرابع. بعدما فعل ذلك قال الله له: ثم ادعهن يأتينك سعيا، يعني ادعهن يأتينك ورؤوسهن بين في إبراهيم، رؤوس الطيور في إبراهيم. فلما دعاهن وقال تعالوا بقدرة الله سبحانه وتعالى، كل عصفور منها التأم من جبل إلى جبل أعضاؤه أجنحته فخذه رأى جسمه أي نعم وجشر حتى. وبعدما استام جاء يسعى إلى إبراهيم بغير رأس. سبحان الله الرؤوس في إبراهيم. فلما وصلوا إلى إبراهيم التزق كل رأس رؤوس العصافير بجسده الأساسي قبل أن تنبح. أصغر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى. تخيل أنك ترى هذا المشهد بعينيك. ماذا يكون موقفك؟ ألا يزداد إيمانك؟ بلى والله إنه يزداد إيمانك. نعم لأنه الله سبحانه وتعالى يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. عندك علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. نعم ثم لترون عين اليقين يعني أنتم الآن
الشيخ حفظه الله تعالى said that so we are we're negligent in reflecting over the Quran. And the Quran is the greatest miracle. And it will remain as the greatest miracle until the day of judgment. You should look at the statement of an Imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, who said that if Allah had not sent down, that if Allah had sent down no other surah upon his creation as a hujjah, as a evidence against them, that Surah Al-Asr would have been enough. That if no other surah was sent down besides Surah Al-Asr, that would have been enough. He says, so Surah Al-Asr is for... He says, so how can the people hear 30 juz of Qur'an being recited and can barely stand to finish reading the Qur'an in the month of Ramadan? He said, isn't this the greatest thing of Allah subhanahu wa ta'ala to you? Isn't it more important to you than your money and your property? More important than gold and silver and women and anything in this world? He said, imagine this next story that we have in Surah Al-Baqarah when Allah subhanahu wa ta'ala, he said, this is the story of a man named Mawzair. He said that this man, he was passing through a town that had houses that were devoid of life and the trees had fallen and so on and so forth, and there was no life of any sort left in this town. And he thought that it was far-fetched that Allah subhanahu wa ta'ala would bring this town and the inhabitants of the town back to life. And so he said, how would Allah bring this to life after it is dead? And so Allah caused him to die for 100 years. And then he brought him back to life, and he said, how long have you remained? And he said that I remained for a day or a part of a day. And so he thought that he had only been there for a day or a part of a day, and that he had gone unconscious of the life. And he didn't know that Allah subhanahu wa ta'ala had caused him to die for 100 years. So Allah subhanahu wa ta'ala, he said, look at your food and your drink. It hasn't spoiled, it hasn't changed at all. It was still fresh. And he said, and look at your donkey. And the donkey had become bones. And he said, and we are going to make you a sign for the people. And so Allah subhanahu wa ta'ala, he caused the donkey that had turned into bones and to reassemble itself to show him how resurrection from death occurs and how Allah subhanahu wa ta'ala has power to do everything. And so the bones of the donkey started to assemble themselves, and the meat of the donkey was restored to the donkey. And so the man, when he saw that, he saw this miracle, he said that I know that Allah has power over everything. He said likewise in the story of Ibrahim. And so the Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala, he mentioned that Ibrahim inquired, how do you give life after death? So Allah subhanahu wa ta'ala, he said, don't you believe? He said, of course I do, but rather that my heart can feel tranquility. So Ibrahim wanted to increase in his iman, and he wanted to see this miracle of Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala, he ordered him to take four birds and to cut them into pieces and place a piece of them upon four different mountaintops or upon different mountaintops. And then Allah subhanahu wa ta'ala, he said, and then summon them back to you. He said, and so the wings of the birds were in one place and their bodies in another place, and they were disassembled, and their heads were in the hand of Ibrahim. He said, then call them to you and watch how they race back to you. He said, imagine that if you saw that, what that would do for your iman. He said, without a doubt, your iman would increase. And so the birds, they came back to Ibrahim, and he was holding the heads of the birds, one upon each finger, and the heads were restored back to the birds once they arrived at him. He said, imagine this miracle that Ibrahim saw and how that increased the faith of Ibrahim. And he mentioned in Surah Al-Takathur, Allah subhanahu wa ta'ala, he said that you're competing for accumulating more wealth and property has distracted you until you reach your grave. Soon you will come to know, and furthermore, soon you will come to know without a doubt, soon you will come to know with certain knowledge, and you will see the hellfire, and then you will see it with ayn al-yaqeen. So you have three things that are mentioned in this verse, that are mentioned in the Quran. It is the first type of yaqeen is ilm al-yaqeen, the yaqeen that comes on account of having knowledge of something. Then you have ayn al-yaqeen. Then you have that which comes on account of witnessing something, and then that which is haqq al-yaqeen, that which a person himself experiences and knows to be a reality without any type of doubt.
بارك الله فيكم. نعم أيها الأحبة، قد يقول قائل نحن الحمد لله إيماننا قوي بالله، فأقول له هذا إبراهيم خليل الله، يقول الله له أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. فإن الإيمان أيها الأخوة درجات، الإيمانك مثل إيمان بطل، فضلا عن أن يكون إيمانك مثل إيمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت يا أخي بحاجة إلى أن تزيد وتزيد وتزيد في قوة إيمانك ويقينك بالله حتى تتحمل مصاعب الحياة، وحتى لا يتزعزع يقينك وإيمانك. أيها الإخوة، نحن الآن ندعو الله سبحانه وتعالى وقليل أن تستجاب لنا. في بلادنا الصحراء الجافة، الأمطار قليلة، والناس يستسقون ويستسقون ويستسقون، والله سبحانه وتعالى إذا شاء أنزل المطر، قد لا يستجيب لهم، وهذا هو الغالب. لماذا؟ ليس لنقص في قدرة الله، لكن لنقص وضعف في إيماننا ويقيننا. وإليك الدليل. جاء عن أنس رضي الله عنه، والآن نحن ندخل في يعني بعد أن ذكرنا معجزات موسى وما حصل لإبراهيم وعيسى، كله معجزات من حياته إلى رفعه للسماء إلى أنه كان يخرج الموتى من قبورهم أحياء، وكان يبرئ الأكمى والأبرص، وكان يحيي الموتى بإذن الله، يخرجه من قبره حيا عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم عنده المعجزة الخالدة القرآن الكريم. وإليك هذه المعجزة التي لو كنت حاضرا فيها لزاد إيمانك. فيحكي أنس رضي الله عنه أن الناس كانوا يعني في قحط وفي يعني تأخر المطر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم يخطب الجمعة، فدخل أعرابي والنبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة، فقال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلك المال يعني المواشي وجاع العيال، أولادنا ماتوا من الجوع وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وما نرى في السماء قزعة أي سحابة، السماء صحو، فهو الذي نفسي بيده ما وضعها أي ما وضع يديه من الدعاء حتى صار السحاب أمثال الجبال في نفس اللحظة. ثم لم ينزل عن منبره صلى الله عليه وسلم حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، تمر المطر أسبوع كاملا مع نبرة المطر في جزيرة العرب حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم يعني أبعد المطر عن مدينتنا واجعله في ضواحينا وفي مزارعنا، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب يعني الجبال القصيرة والطويلة وبطون الأودية ومنابت الشجر يعني في البساتين والمزارع. فما يشير بيده هو المراعي، فما يشير بيده إلى ناحية من السماء إلا انفرجت وتمزق السحاب فما ترى منه شيئا على المدينة، وسال الوادي وادي قناة شهرا ولم يجي أحد من ناحية يعني من الذين من ضواحي المدينة إلا حدث بالجود يعني بحضارة المطر الذي نزل على مناطق المدينة بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نزل المطر في نفس اللحظة، نعم، وهذا حديث يعني صحيح ويجب الإيمان بمقتضاه. وتخيل نفسك أخي الكريم أنك حاضر هذه القصة ليزداد إيمانك بالله وقدرة الله ويزداد إيمانك بصدق محمد صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله وأنه مجاب الدعوة. وقارن بين وضعنا الآن وبين هذه القصة، كيف أن الناس تدعو، الناس تدعو الآن على بشار الأسد ولا يستجاب، والناس تدعو على الصهاينة ولا يستجاب، لماذا؟ هذا الله عاجز؟ لا والله، لكن دعاء من قلوب إيمانها ضعيف ومتلبسة بالظلم ومتلبسة بالغش، تلبسها بالمعاصي، تلبسها بكل بلاء، فهذا هو المانع من إجابة الدعاء، وإلا الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. نعم، فتخيل لو أحد مجاب الدعوة في وقتنا هذا، دعا بالمطر سينزل بإذن الله، دعا بعافية المريض سينزل بإذن الله. فالعلة يا إخواننا هي منا، والعيب فينا، والتقصير منا، يجب أن نقوي إيماننا، يجب أن نطيب مطعمنا، وكيف يطيب مطعمنا وأموالنا مختلطة بالربا، وإن لم يكن ربا صريح فغبار الربا. ويقال إن الأدوية التي نستعملها يركبها لنا أهل الغرب من النجاسات، هكذا قيل والله، من الخنازير ومن شحوم الحمير ومن غيرها من الأشياء النجسة، فكيف نتطهر
إذا كانت النجاسة في دمائنا تسير وتجري. يا رب رحمك يا رب، اللهم ارحمنا وأنت أرحم الراحمين، واللهم قوي إيماننا وقوي يقيننا، وأوصي نفسي وإياكم بتدبر كتاب الله حتى يزداد إيماننا. إذا مررنا بقصة نأخذ العبرة منها ونعتبر الله سبحانه وتعالى ما أنزل هذه القصص عبثا، أنزلها لكي تزيد إيماننا ويقيننا. وفقنا الله وإياكم ما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير، والله يجمع قلوبنا على محبته وينصر الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين والمنافقين والرافضة واليهود والصهاينة، ويعز أهل الإيمان والتوحيد، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
طيب الشيخ، he said that if a person was to say that but our iman is strong, after he hears the story of Ibrahim alayhi salatu wasalam, and how Ibrahim was looking for something that would strengthen his iman, if a person was to say about himself, but our iman is strong, he said, then look what Allah subhanahu wa ta'ala, he said to Ibrahim, he said, don't you believe? This is because iman is different levels, and there's always room to improve and to increase. He said, and so your iman is not like the iman of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. He said, and you are in steady need to increase your faith more and more, and to increase your certainty more and more. He said, look at our situation here in the kingdom of Saudi Arabia. He said that we have been making dua. As you know, we're in the desert. We're making dua for rain, Salat al-Istisqa. We're making dua for rain. We're in the desert and it hasn't rained in a very, very long time. And despite the fact that we keep making dua for rain, we keep making the Salat al-Istisqa over and over again, the dua still hasn't been answered and the rain still hasn't come. He said this is because of a weakness in our faith. He said that there's a narration that came from Anas ibn Malik رضي الله عنه, that we want to reflect over and imagine as though we were there. He said, we just mentioned stories that we mentioned from the messages that were before Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, and we imagine as though we were there. And we mentioned Ibrahim and Musa, and we mentioned about other stories. And we know that Isa alayhi salatu wasalam, that likewise, by the order of Allah, he brought the dead to life. And he cured the sick and he had many miracles. But there is a narration from Anas ibn Malik we want to bring to your attention, in which the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasalam was approached by a Bedouin while he was giving the khutbah to Jummah. And he had finished with the khutbah, and the Bedouin came and he called out to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. And it was a time where the people of Medina were suffering from a drought. There was a drought and the rain had not fallen in a very long time. So the Bedouin, he came and he called out to the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and he said that our property and our livestock are dying and being destroyed and being ruined, and our children are hungry and the rain has stopped. So make dua to Allah subhanahu wa ta'ala that He delivers us, that He delivers us from our calamity. He said at that time the sky was clear, there was not a single cloud in the sky. But clouds, they started to come from all directions until they formed an enormous cloud. While the Prophet sallallahu alayhi wa sallam was making dua, was making the Salat al-Istisqa, when he started to make the Salat al-Istisqa, the sky was clear. And the clouds, they came from every direction. And the hands of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam did not lower. He did not lower his hands until there was an enormous cloud above them, like an enormous mountain. There was a cloud above them like an enormous mountain. He said, I looked at the beard of the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam, and it was dripping with rainwater. He said, and it rained that day, and the day after, and the day after, and the day was Jummah. It rained that day, 3 days after, until it was still raining the next week. And a man, he came, either that Bedouin or another person, he came and he said that our livestock are drowning, and our homes are falling apart. And make dua to Allah subhanahu wa ta'ala to take away the rain. And so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, he made dua to Allah subhanahu wa ta'ala that he turned the rain away and did not make it keep falling upon them, but to send it somewhere else, to send it upon any other habitations and other homes and the likes. And he pointed with his hand sallallahu alayhi wa sallam, and the clouds had to go in that direction. And the people, there was so much rain that in one valley in Medina, that the rainwater sat in that valley for an entire month. And this hadith is well known and is authentic. He says, so imagine the story in that you were there with him, in front of him, sallallahu alayhi wa sallam, and you were witnessing this occur, and how this would have increased your iman. He said, and so we're making dua for the rain and it hasn't rained. And the people are making dua against Bashar al-Assad and it hasn't, and Allah subhanahu wa ta'ala hasn't answered the dua, and this is because the iman of the people is weak. By many Muslims engaged in deception and trickery and lying and all sorts of disobedience while they're making dua to Allah subhanahu wa ta'ala, and nothing is impossible for Allah subhanahu wa ta'ala to do. He said, but the reason is us. The reason the dua is not being answered is us. And the problem and the defect is us. And the shortcoming is from us. He said, in order for our dua to be accepted, our food has to be halal. He said, but how could our food ever be halal if the money that we're buying it from is from riba, from interest and usury, and from illegal sources, from illegal earnings? He said, how will our dua be accepted when we have najasa in the products that are imported to us from the West, coming from all sorts of filthy places like camels and like pigs and donkeys and the likes. All sorts of najasa that is found inside of the products that are imported into our countries and that we possess. Our food is impure. And our wealth is impure. Then how do we expect our dua to be accepted? And he made dua, O Allah, strengthen our iman, and make us from those who contemplate the Quran, and benefit from it. And then he made dua for the believers, that Allah subhanahu wa ta'ala strengthens the Muslims, and gives them victory, and returns them back to their religion with a beautiful returning, that Allah subhanahu wa ta'ala destroys and humiliates the enemies of the religion, from the disbelievers and the hypocrites and the rafida and the likes, and that Allah subhanahu wa ta'ala restores honor to Islam and the Muslims, and he sent the salat and the salam on the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam. If I said anything that was correct, that's from Allah subhanahu wa ta'ala, it's a blessing. If I said anything incorrect, it was from myself or the shaitan or from my shortcomings. Jazakumullahu khairan.